تكلموا. أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم. ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
رسالة العبرانيين الصحيح الأول من عدد 5: لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وقدامه لهيب نار. وأما عن الإبن: كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ لقد رأينا أيها الأحباء في مرات سابقة أفضلية ربنا يسوع المسيح عن الأنبياء في العهد القديم. رأينا أفضلية الابن ابن الله الأزلي عن هؤلاء الأنبياء الذين لم يكونوا سوى بشر مسوقين من الروح القدس. أما الآن فيتجه الرسول كاتب هذه الرسالة لكي يعمل مباينة بين المسيح له المجد وبين الملائكة. ولماذا يتكلم الرسول بالروح القدس مباينا بين المسيح وبين الملائكة؟ ذلك لأن الملائكة كان لهم اعتبار خاص في نظر اليهود. الملائكة يذكر أنهم هم الذين كانوا موجودين في إعطاء الناموس. فنقرأ ذلك القول صريحا مثلا في الرسالة إلى غلاطيا الأصحاح الثالث، حيث نقرأ في عدد 19: فلماذا الناموس يقول قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وصيه؟ فاليهود كانوا عارفين إن الناموس لما أعطي أعطي في حضور الملائكة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كتب العهد القديم تشهد في الكثير من المواضع فيها عن تداخل الله بواسطة الملائكة. ولعلكم تذكرون المثل المشهور عندما أتى سنحاريب الملك الأشوري لكي يحارب شعب الرب، وصرخ حزقية إلى الرب، فخرج ملاك وقتل من جيش سنحاريب 185 ألف جند. فمن هذه الاعتبارات وتلك، كان للملائكة اعتبار خاص في نظر اليهود. فيا ترى هل المسيح واحد من هؤلاء الملائكة؟ هل هو رئيس ملائكة مثلا؟ لا، إنه أعظم من ذلك بكثير. وفي الحال يستحضر الرسول كاتب هذه الرسالة، يستحضر عدة شواهد من العهد القديم تبين لنا سمو الابن، سمو المسيح عن الملائكة بما لا يقال. فيقول في العدد الخامس: لأنه لمن من الملائكة؟ إمتى الله قال لواحد من الملائكة الكلام ده؟ لمن من الملائكة؟ قال قط: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. الملائكة مهما كانوا ليسوا أكثر من عبيد، إنهم يأتمرون بأمر الله، إنهم مخلوقين لكي يؤدوا خدمة، وهم ليسوا أكثر من مخلوقات. فمين من الملائكة الله قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ طبعا تلاحظوا أن الرسول في الرسالة دي ما بيكتبش وحي جديد، يعني ما بيكتبش أقوال جديدة على اليهود، لكن كل اللي بيعمله ان هو بيقتبس اقوال من العهد القديم، يعرفها ويصدقها ويقر بها ويؤمن بها كل يهودي. ففي المزمور الثاني نقرأ هذه العبارة: انت ابني انا اليوم ولد. مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم يهوى او الله الآب. بيكلم مين؟ بيكلم المسيح الابن، بيقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وتذكرون أن هذا القول ورد في إنجيل لوقا الأصحاح الأول، حيث نقرأ هناك هذه الأقوال: فقالت مريم في عدد 34 من إنجيل لوقا الأصحاح الأول، فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعند هذه النقطة أيها الأحباء يحسن بنا أن نذكر أن الرب يسوع المسيح يعطى لقب أو يعطى بالحري اسم ابن الله من وجهتين ومن اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو كونه ابن الله منذ الأزل. هناك عبارة ذكرت في قانون الإيمان حيث يقال أن المسيح مولود قبل الظهور. هذه العبارة ليست صحيحة على الإطلاق، فالمسيح باعتباره ابن الله الأزلي لم يولد الأزل إطلاقا، لكنه كائن مع الآب والروح القدس منذ الأبد، لكنه قد ولد في الزمان عندما أتى عن طريق التجسد من مريم العذراء. في تطبيق الروح القدس على هذه الحقيقة، أي ولادة المسيح من مريم العذراء، يقول: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. فهذه هي الحقيقة، أن المسيح باعتباره المولود من العذراء هو أيضا ابن الله. هو قبل ذلك وأهم من ذلك ابن الله أزليا، لكنه أيضا ابن الله بالولادة من مريم العذراء. هذا هو النص الأول الذي يضع فيه الرسول مباينة بين الملائكة وبين المسيح. ما فيش حد أبدا من الملائكة يتمتع بهذا اللقب أو بهذا الاسم أو بهذا الكلام، حيث يقال: أنت ابني، أنا اليوم ولد. فدي نمرة واحد، ما فيش حد من الملائكة أعطي هذا الاسم. الحاجة الثانية، وده كلام مقتبس من سفر صموئيل الثاني أصحاح 7، يقول: وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. قد نظن لأول وهلة أيها الأحباء أنه ليس هناك ثمة اختلاف بين النص الأول وبين هذا النص الذي أمامه. يبدو بحسب الظاهر أن ما فيش اختلاف بين النص اللي قلنا أن الرسول جابه من مزمور 2 وبين النص اللي جابه من صموئيل الثاني أصحاح 7، لكن في الواقع هناك قرض. النص الأولاني يبين لنا مجرد الحقيقة أن المسيح باعتباره المولود من العذراء هو ابن الله، لكن النص الثاني يرينا أنه كان يتمتع بعلاقة البنوة مع الآب في كل حياته على الأرض. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابن. في النص الأول نقرأ: أنت ابني، لكن في النص الثاني نقرأ: أنا أكون له أبا. هذه هي المحبة الكائنة والمودة والعلاقة الكائنة بين الآب وبين الابن كإنسان على الأرض. هذا هو النص الثاني الذي يرينا الفارق بين الملائكة وبين المسيح. هناك أيضا نص ثالث أو شهادة ثالثة، يقول: وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم، يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. متى أدخل البكر إلى العالم؟ هو لا يحدد متى أدخل البكر إلى العالم. قد يكون الكلام عن مجيء المسيح في المرة الأولى، وقد يكون الكلام عن مجيء المسيح في المرة الثانية عندما يأتي مرة ثانية. لكن سواء في هذه أو في تلك، المسألة مسألة إن المسيح حين واخذ لقب لم يعطى للملائكة. في الأول شفنا في النصين الأولانيين إنه واخذ صفة أو اسم الابن، وهذا لم يعطى للملائكة. في هذا النص الثالث نرى أنه يتمتع بلقب البكر، ونحن نعلم من الرسالة إلى الكلوسي الأصحاح الأول من عدد 15 أن هذا اللقب يخص الرب في مباينته مع الخليقة، حيث نقرأ في عدد 15 من كلوسي الأصحاح الأول: الذي هو صورة الله غير المنظور ذكر كل خليقة. وهنا أود أن ألفت أنظاركم أيها الأحباء أن كلمة البر، وهي كما تترجم باللغة الإنجليزية فيربو، كلمة البر ليس معناها المولود أولا، ليس معنى البكر المولود أولا، لأنه مثلا قيل عن داود أجعله بكرا أعظم من ملوك الأرض، لم يكن داود هو المولود أولا في أولاد يسى، كان داود هو المولود رقم 8، ومع ذلك أعطي لقب البكر. كذلك سليمان مع أنه لم يولد أولا لكن أعطي لقب البكر. فالبكر ليس المولود أولا لكن صاحب المقام الأول، فهي رتبة وليست تاريخا للولادة. إن البكر كلمة لا تدل على تاريخ الولادة، ولكنها تدل على الأولوية وعلى الأهمية التي تأخذ مكانا أسمى من كل شيء آخر. فالابن بالنسبة إلى الخليقة هو بكر كل خليقة، هو أعظم من كل خليقة، هو بالنسبة إلى الله صورة الله غير المنظور، لكن بالنسبة للخليقة هو البكر، يعني الأعظم منها، أعظم منها وأسمى منها، لسبب بسيط أن هذه الخليقة هو الذي خلقها وهو الذي يحملها، وهي من أجل مجده قد خلقت. هذا هو النص الثالث الذي فيه نرى أعظم سمو للمسيح على الملائكة. يقول ومتى أدخل البكر إلى العالم. نعم هو البكر، أي أنه الأسمى في كل شيء، سواء نظرنا إليه في ولادته هو البكر هو الأسمى هو الأعظم، أو سواء نظرنا إليه في قيامته هو البكر هو المقام من الأموات قبل كل الراقدين وأعظم من كل الراقدين. يقول ومتى أدخل البكر إلى العالم، يقول والتسجد له. ما فيش برهان أعظم من هذا البرهان، ما فيش وضوح أكثر من هذا الوضوح، يدل على أن الابن هو الله هو الخالق للملائكة. يقول ولتسجد له، مش بعض ملائكة الله، لا كل ملائكة الله، أعظم رتبات الملائكة، ميخائيل أو جبرائيل أو غيره، الكل يسجد أمام الابن. ولتسجد له كل ملائكة الله. هذا هو النص الثالث الذي يبين لنا أفضلية المسيح عن الملائكة. أما النص الرابع فيرينا أن الملائكة يختلفون كل الاختلاف عن الابن من حيث كونهم خلائق، أما هو فهو الخالق. فيقول في عدد 7 وعن الملائكة يقول الصانع، الصانع ملائكته رياحا وقدامه لهيب نار. هذا القول مقتبس من المزمور 104، وأهم كلمة ألفت نظركم يا أحبائي إليها في هذا النص هي كلمة الصانع. من هو الصانع؟ الله. ومن هم المصنوعين؟ الملائكة. إذن معنى هذا أن الملائكة مهما كانت عظمتهم ليسوا إلا خلائق مخلوقين، الله عملهم الله صنعهم. لكن الابن ما يتجلش عنه أبدا إنه صنع أو إنه خلق أو إنه اتعمل، لكن ماذا يقال؟ وأما عن الابن كرسيك يا الله، هذا القول مقتبس من مزمور 45، وأما عن الابن كرسيك يا الله. شوفوا الفارق العظيم، الملائكة مصنوعين، أصانع ملائكتي، لكن الابن غير مصنوع غير مخلوق، لأنه الأزلي الأبدي. كرسيك يمين يا الله، كلام واضح صريح يدل على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. غير أنه وإن كان المسيح هو الله، لكنه في نفس الوقت إنسان، وباعتباره إنسان له صفات. ما هذه الصفات؟ يقول: أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. شيء عجيب جدا أيها الأحباء، أنه عندما يتكلم الروح القدس عن المسيح كالابن يتكلم كمن له شركاء، عندما يتكلم الروح القدس عن المسيح باعتباره الله يتكلم أن له شركاء. ومن هم هؤلاء الشركاء؟ هم المؤمنون باسمه، المؤمنون باسمه الذين يقال عنهم في الأصحاح الثاني من هذه الرسالة: لأن المقدس اللي هو المسيح والمقدسين اللي هم المؤمنين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. مرات يتكلم الكتاب عن المسيح باعتباره إنسان متضع، إنسان متضع، عندما يتكلم عنه كإنسان متضع يتكلم عنه باعتباره رفيق الله أو شريك الله، فيقول عنه في زكريا 13: استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل. رجل هو رجل صحيح انه الله، لكن في نفس الوقت هو انسان. وعلى رجل رفقتي، اي ذلك الرجل الذي هو رفيق. فاذا تكلم الروح القدس عن المسيح باتضاعه كانسان ينسب اليه كونه رفيق الله، واذا تكلم عنه باعتباره الله يتكلم عن المؤمنين باعتبارهم شركاءه. فما أعظم النعمة التي رفعت نسبة المؤمنين ليكونوا شركاء المسيح الذي هو ابن الله. لذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركاء. صحيح لي شركاء اللي هم المؤمنين، لكن باعتباره ابن الله الأزلي ليه مكان وصيهم أعظم منهم كلهم. عشان كده يقال في رومية 8: عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو ذكرا. أهو جت كلمة ذكر مرة تانية، ذكرا بمعنى عظيمة، ليكون هو ذكرا بين إخوة كثيرين. هذا هو النص الرابع الذي أشار فيه الرسول أو عمل فيه الرسول مباينة بين المسيح وبين الملائكة. النص الخامس نص صريح. لماذا أتى الرسول بالنص الخامس؟ لأنه في النص الرابع الذي يقال فيه عن المسيح كرسيك يا الله، ربما قد يعتقد البعض ان كلمة الله قد نسبت الى البشر احيانا، فقد قيل عن القضاة وقد قيل عن الملوك الذين ملكوا على الشعب: أنا قلت أنكم آلهة. لكن في حاجة لم تقال عن الإنسان أبدا، وهي كلمة يهوى التي تترجم باللغة العربية رب. فيقول في النص الخامس: وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. هذا النص مقتبس من مزمور 102، حيث نرى عنوان ذلك المزمور بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب: صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. من هو هذا المسكين الذي أعيا وسكب شكواه قدام الله؟ إنه ربنا يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تبارك اسم ربنا يسوع المسيح وتعظم اسم ربنا يسوع المسيح. هذا الشخص المسكين الذي سكب شكواه قدام الله يقول في نهاية هذا المزمور: ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. والواقع أيها الأحباء أن المسيح كإنسان قبضت حياته في نصف الأيام، لقد مات وسنه 33 سنة وثلث. نحن نعرف أن موسى قال في المزمور: أيامنا 70 ومع القوة 80. لكن ربنا يسوع المسيح انتهت حياته وهو في سن 33 سنة وثلث. معنى هذا أنه قد قبضت حياته في منتصف أيامها، ومع ذلك يرد عليه الوحي بالقول: هي تبيد، أي السماوات تبيد، ولكن أنت تبيد. أنت يلي مت في سن 33 وثلث، أنت يلي قبضت حياتك في نصف أيامك، أنت تبقى لأنك أنت الله الأزل. أنت تبقى وكلها كثوب تبلى. إيه هي اللي كلها كثوب تبلى؟ السماوات والأرض كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت وعبارة أنت هي بعينها اللي قالها الرب لموسى لما موسى سأل الرب في خروج سفر الخروج أصحاح 3، وقال له: إذا سألوني بني إسرائيل وقالوا لي اسمه إيه أقول لهم إيه؟ قال له: قل لهم اسمه أهيا الذي أهيا. أهيا الذي أهيا يعني أنا الذي هو أنا. فكلمة أنت يعني هي نفس كلمة يهوى التي دونت في العهد القديم: وسنوك لن تفنى. أما النص الأخير فيقول: ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني. هذا القول ورد في مزمور 110. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني. حد من الملائكة الله قال له اجلس عن يميني؟ لا، ما فيش حد منهم حصل وياه كده. حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. هم ايه؟ هم لهم ايه لما هم ما هماش في هذا المرتب؟ هم الملائكة دول ايه؟ يقول في عدد 14 وهو النص السابع والاخير: اليس جميعهم بلا استثناء، ما فيش واحد منهم يستثنى من هذا الكلام، اليس جميعهم ارواحا خادمه، ارواحا خادمه مرسله للخدمه، يخدموا مين؟ لاجل العبيدين ان يرثوا الخلاص، بيخدموا المؤمنين زي ما بيقول صاحب المزمور: ملاك الرب حال حول سائفيه وينجيه. طبعا بالارتباط مع الكلام اللي فات ده سوف نقرأ الأعداد الأولى من الأصحاح الثاني لأنها مرتبطة بالكلام الوارد في الأصحاح الأول. لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوت. يعني دلوقتي الرسول بعد ما ورانا أفضلية المسيح بما لا يقاس عن الملائكة، عايز يورينا بقى ما دام المسيح عظيم بهذه الكيفيه، ما دام المسيح سامي بهذه الكيفيه عن الملائكه، يبقى اذا كانت الكلمه التي تكلم بها الملائكه قد صارت ثابته، فيبقى الكلام اللي تكلم به المسيح شكله ايه؟ لذلك يجب ان نتنبه اكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته. لاحظوا بيقول لئلا نفوته، مش لئلا يفوتنا، لا، الكلام ما بيفوتناش، احنا اللي نفوت، الله بيوصل كلمته إلينا والكلام ما بيفوتناش، ما بيفوتش علينا، لكن احنا اللي ممكن نفوته. لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة، مقصود بإيه بالكلمة اللي تكلم بها ملائكة؟ مقصود بها الناموس. وهل الناموس تكلم به ملائكة؟ لا، مش معناها إن تكلم بها ملائكة يعني بالنص إن اللي أعطى الناموس هم الملائكة، لا، احنا نقرأ في سفر الخروج أصحاح 19 و20 إن الله نفسه هو اللي تكلم. لكن ليه بيقول ملائكة؟ لأن الملائكة كانوا حاضرين في ذلك الوقت، كانوا حاضرين في هذا المشهد. وهذا الكلام مثلا نقرأه في خطاب استفانوس الوارد في سفر أعمال الرسل أصحاح 7، حيث يقول هناك استفانوس في عدد 53: الذين أخذت من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. أعمال الرسل أصحاح 7 عدد 53: الذين أخذت من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. يقول إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة أو التي تكلم بها الله في حضور الملائكة قد صارت ثابتة اللي هو الناموس، وكل تعد ومعصية نال مجازات عادلة، نال مجازات عادلة، كان كل تعد على الناموس لابد أن الله يقضي فورا على المتعدي على الناموس. فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب، احنا شفنا الفرق بين المسيح وبين الملائكة، الملائكة ايه والمسيح ايه، فإن كان المسيح أعظم من الملائكة بهذا المقدار يبقى الكلام اللي تكلم به المسيح أعظم من الكلام اللي تكلموا به الملائكة أو اللي تكلم به الله في حضور الملائكة، بأي مقدار طبعا بما لا يقاس، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار قد ابتدأ الرب، الرب اللي هو المسيح، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، تثبت لنا من الذين سمعوا اللي هم الرسل اللي جم بعد المسيح، شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. وعند هذه العبارة أود أن أضيف ملاحظة أخيرة في هذه الفرصة، وهو أنه عندما كان العهد الجديد كلاما شفويا على أفواه الرسل، كان الرب يعطي معه آيات معجزية لتثبيت هذا الكلام، لكن بعد أن تثبت الكلام انتهت هذه الآيات المعجزية. يعني كل حاجة بتنتهي بانتهاء الغرض الذي من أجله وجد هذا الشيء. يعني مثلا لما نقرأ في إنجيل مرقس أصحاح 16 يقول في عدد 17 هذا الكلام: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين بإذن ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ده كلام كويس. طب بعد كده بيقول إيه؟ ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. يبقى الآيات التابعة دي اللي هي إخراج شياطين والألسنة الجديدة وحمل الحياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، الآيات دي كان الهدف منها إيه؟ تثبيت الكلام لما كان الكلام شفوي، لما كان الكلام شفوي على أفواه الرسل. لكن لما تثبت الكلام انتهت هذه الآيات. فيقول لنا في رسالة العبرانيين أصحاح 2: ثم تثبت لنا. خلاص، مدام تثبت الكلام يبقى تنتهي الوسيلة من تثبيت الكلام. ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته وله كل مشيئة.
اسمع دوستان، thank you.